أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
قال بايدن خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحل الدبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله هو المسار الوحيد للمضي قدما. على مدى أشهر كان واجه الرئيس الأمريكي دعوات لربط دعم إدارته لإسرائيل بشروط، بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني بعد هجمات حماس على جنوب إسرائيل ب7 أكتوبر، والتي أوقعت 1200 قتيل وأسر على إثرها 250 آخرين. دعونا نرحب بضيفنا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، الكاتب المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق.
شاكر على الاستضافة.
يا هلا فيك أستاذ طارق.
كيف تقيم إصرار الرئيس بايدن على تجنب حرب شاملة في لبنان مع أن المعطيات على الأرض تقول غير ذلك؟ إسرائيل تلوح بهجوم بري بات وشيكا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعول على الأسكليشن فو دي أسكليشن، أو يعني يصعد هذا النزاع وهذه الحرب أملا في احتمالية الضغط باتجاه اتفاق يعني يعيد سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم. كيف تقرأ اليوم وتقيم دور إدارة بايدن والرئيس الذي يعني يبدو في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟
صحيح، يعني موقف بايدن هو الآن موقف صعب للغاية، لأنه يعني ينظر إليه الإسرائيليون وخاصة بنيامين نتنياهو على أنها إدارة بطة عرجاء لا تملك الكثير لتفعله، وربما هو تحين الفرصة في هذا التوقيت بالذات كي يقوم بهذا العمل لأسباب كثيرة، لأن هذا سيحقق له كثير من الأسباب التي تجعله ربما تجعل الإسرائيليين يتناسون فكرة الإطلاق سراح الرهائن الآن في ظل هذه الحرب الممتدة مع حزب الله في لبنان. أيضا سيجنبه المساءلة في الذكرى السنوية الأولى لسبعة أكتوبر التي يعني تقترب للغاية، وهو أيضا سيعزز هدفه الاستراتيجي بالإبقاء على يعني وقود الحرب مشتعلا، لأنه يريد أن يبقى في الحكم مع اليمين المتشدد، ولا تستطيع الولايات المتحدة في حقيقة الأمر أن تمارس عليه أي ضغوط فعلية في هذا الوقت، لأنه الإدارة منغمسة بكل ثقلها في الانتخابات الأمريكية التي يعني أصبحت وشيكة، ستة أسابيع وتنعقد الانتخابات، وبالتأكيد كل من الديمقراطيين والجمهوريين يعني كلاهما يحاول أن يرضي اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة ويحافظ على أصوات اليهود مثلما يحافظ الديمقراطيون أو يحاولون على الأقل الحفاظ على أصوات الأمريكيين العرب خصوصا في ولاية ميتشيغان. في كل هذا الصراع لا تجد الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن مفرا من أن يحاول يعني أن يستمر في جهود الوساطة. الآن يتحدثون على يعني العمل على وقف إطلاق نار قصير الأمد بين إسرائيل وحزب الله على أمل تجنب حرب أوسع، يعني وهذا سيكون بالتوازي مع إحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس في غزة. لكن في نفس الوقت الذي يتحدث فيه بايدن والأمريكيون عن هذه الجهود، تتجه إسرائيل في المقابل نحو غزو بري للبنان، وكما نرى في التصريحات الصادرة من القادة العسكريين الإسرائيليين هم يقولون أنه هذا القصف الجوي من إسرائيل لمواقع حزب الله يستهدف إعداد الأرض أو إعداد التضاريس لتوغل بري محتمل، وأيضا استدعوا لواءين من جنود الاحتياط ونقلوا قوات من غزة إلى شمال إسرائيل. كل هذا يعني ينذر بالفعل بمخاطر عديدة، والفكرة الرئيسية هنا هو أن الأمريكيين ربما يحاولون يعني موالاة إسرائيل في الضغط على حزب الله وإيران حتى يمكن أن يقبل حزب الله بالعودة إلى ما وراء نهر الليطاني، بدعوى أن هذا يعني تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأيضا يعني أن يوقف حزب الله ضرباته لشمال إسرائيل. هل سيقبل حزب الله هذا؟ لا أتصور أنه سيفعل ذلك إلا في وجود مقابل، أو المقابل الرئيسي أو ما يريده حزب الله هو أن يقول أنه نجح في وقف الحرب في غزة، ونتنياهو لا يريد ذلك، ولا أعتقد أنه يريد أن يفعل ذلك، لأنه أيضا يراهن على أن يبقى يعني تبقى نيران الحرب مشتعلة، حتى يؤدي ذلك ربما إلى يعني الإضرار بفرص هاريس للفوز، وبالتالي يأتي ترامب إلى السلطة مرة أخرى، وفي هذه الحالة ستكون يد نتنياهو يعني غير مقيدة وواسعة أكثر للقيام بكثير من المغامرات العسكرية. صحيح أنه حزب الله يعني ارتكب أخطاء كثيرة في الماضي، سواء كان ذلك في سوريا أو في داخل لبنان، ولا يحظى بحاضنة شعبية كبيرة في لبنان، خصوصا بعد الضربات الأخيرة والانتكاسات العسكرية الواسعة وعدم قدرته على الدفاع عن لبنان، كل هذا يؤثر فيه. لكن في نفس الوقت في السياسة لابد أن يكون هناك شيء تعطيه للخصم، ولا أتصور أنه حزب الله بتنظيمه العقائدي وبوجود إيران يمكن أن يعني يترك الساحة من دون أن يحصل على مكاسب، ونتنياهو لن يمنحه هذه المكاسب، ولذلك أعتقد أنه الحرب البرية أو الغزو البري ربما يكون وشيكا بالفعل.
أستاذ طارق، يعني في سياق متصل، بايدن يقف للمرة الأخيرة كرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد لخلق تسوية سريعة، فيما وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط. كيف تقرأ هذا التناقض بين الواقع والمرتجى في الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتجنب صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط؟
يعني أتصور من التجارب التي شهدناها خلال العام الماضي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، أن القوات الأمريكية ترسل إلى المنطقة وتعزز تواجدها الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة لردع الخصوم، والخصوم هنا هم بالأساس إيران للجمها عن محاولة التصعيد أو مهاجمة إسرائيل، وكذلك للحفاظ على وجودها العسكري المنتشر في المنطقة. لا غني عن التعريف، وجود قوات أمريكية نحو 900 أو أكثر في سوريا، 2500 جندي ومستشار في العراق، هناك كثير من القوات في البحر، في البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة لقوات أصلا موجودة في إسرائيل كخبراء أو كاستشاريين، وبالتالي الولايات المتحدة تفعل ذلك يعني لزم الخصوم وليس للانخراط مع إسرائيل في توجيه ضربات لحزب الله أو لأي قوات أخرى في ظل هذا الصراع. لذلك لا أعتقد أن هذا تناقض، ولكن هو فقط محاولة لمنع تدهور الأمور أكثر، خاصة وأنه إيران يعني من خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني مؤخرا في الأمم المتحدة بأنه إيران غير راغبة في التصعيد.
صحيح، حاملات الطائرات الأمريكية الضخمة ومزيد من الجنود كما ذكرت بترا، كله رسائل ربما أنه لن نشارك في هجوم على حزب الله، ولكن رسالة لإيران أن القواعد الأمريكية موجودة هنا في الشرق الأوسط، وإذا حدث تصعيد كبير سنضطر ربما للتدخل. يعني إذا بدنا نرجع على 2006، على حرب لبنان الأخيرة، كانت وقتها 34 يوم، ويعني كثير من الخبراء يقولون طول الحرب أيضا سيؤثر على موقف حزب الله. يعني هل يجلس الحزب إلى طاولة المفاوضات؟ لنحلل معك اليوم الموقف الإيراني أيضا، كثر يعتقدون أن إيران صحيح لا ترغب في الانخراط بحرب مباشرة مع إسرائيل، ولكن لا ترغب أيضا في إلحاق خسائر جمة وكبيرة وهائلة بحزب الله، لأنها تعول على حزب الله أيضا يعني في حال تعرضت لضربات عسكرية كبيرة في المستقبل. كيف يمكن يعني لإيران تحقيق هذا التوازن اليوم برأيك أستاذ الكريم؟
يعني أعتقد أنه إيران تراهن على إمكانية التوصل إلى حل ما، لكنها لا ترى أيضا في الأفق هذا الحل الذي يمكن أن يرضي حزب الله ويرضيها أيضا. بمعنى آخر أنه إيران هدفها الرئيسي من وجود حزب الله هو أن يستمر، وأن يستمر بحالة جيدة حتى يكون نصلا في يعني خصر إسرائيل تستخدمه في حالة تفكير إسرائيل أو شروعها في مهاجمة إيران عسكريا في أي لحظة تعتقد فيها أنه إيران على وشك تصنيع قنبلة نووية، أو ربما تبادر إسرائيل بذلك في لحظة ما في المستقبل. لذلك هي تحتاج لوجود حزب الله بصواريخ دقيقة التي توجد لديه أو يعتقد أنها توجد لديه حتى يعني يكون تهديدا أقرب لإسرائيل، لأن الصواريخ كما رأينا من قبل التي تطلق من إيران يعني لا يكون لها الحظ في إصابة الأهداف الإسرائيلية، لأنه يتم رصدها وتستغرق ربع ساعة أو 20 دقيقة، في حين الصواريخ التي تطلق من حزب الله في جنوب لبنان ربما تستغرق 4 أو 5 دقائق، ومع ذلك تسقطها إسرائيل أو تسقط معظمها، يسقط بعضها، وهذا هو ما تريده إيران. لذا هي تريد أن تحافظ على حزب الله موجودا في جنوب لبنان وبكامل قوته إذا استطاعت. الآن يعني قوة حزب الله تضررت بشدة، لا شك أنه يعني ترنح كثيرا، وتم يعني استهداف قوة الرضوان والقضاء على جزء كبير منها، وكذلك الصف الأول من القيادات قتلوا، أهداف كثيرة دمرت، كل هذا يعني أضعف بالتأكيد حزب الله، وإيران ربما تريد أن تحافظ على ما تبقى. لذلك لا يعني أتصور إنه ربما يعني تساعد أو تشجع إيران حزب الله على أن يقبل بتسوية ما إذا ما استمر هذا النزيف لفترة أطول. وأعتقد إنه إذا هاجمت إسرائيل هجوم أو قامت بغزو بري، فهذا ربما أيضا يساعد الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى حل. لكن يظل السؤال هو ما الذي سيقبل به حزب الله، وهل سيكون في وضع يسمح له بقبول شروط المنتصر على المهزوم، ويقبل أيضا يعني بشيء ربما كان بوسعه أن يفعله منذ شهور طويلة، لأنه كانت هناك تحذيرات داخلية في لبنان لحزب الله لماذا يعني تساند حماس وتهدد لبنان بالخطر. والآن أنت يعني ما فعلته أنك دمرت نفسك ودمرت جزء كبير من لبنان ولم تفعل أي شيء. لذلك أعتقد أنه يعني ربما سيكون من الصعب قبول حزب الله يعني تقديم تنازلات من دون أن يحصل على شيء. والرهان الحقيقي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة وربما فرنسا أيضا قادرين على الضغط على نتنياهو كي يقبل بوقف الحرب في غزة. وقف الحرب في غزة هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل حزب الله يقول حققت هدفي ولذلك لن أستمر في قصف إسرائيل، وربما يقبل بالانسحاب.
ويبدو هدف بعيد المنال إلى الآن أستاذ طارق. وعلى الجانب الآخر يعني يرى مؤيدو ومناصرو الحزب أنه لم يكن أمامه خيار آخر حتى يعني في هذه الحرب مع اندلاعها في 7 من تشرين الأول أكتوبر سوى الانخراط فيها.
يعني هناك حديث أن الضغط الدبلوماسي اليوم يصب الآن يعني في كل جهوده لتنفيذ القرار 1701، وأنه الساعات 22 القادمة قد تكون حاسمة إما باحتواء التصعيد أم إقرار الفشل. لابد من أنه أسألك يعني هل قرار 1701 مازال أساس مقبول لحل هذه الأزمة الحالية، أم أنه الأزمة الشائكة تقتضي مقاربة مختلفة؟
بالتأكيد تقتضي مقاربة مختلفة، لأنه انسحاب حزب الله من يعني إلى ما وراء نهر الليطاني، وهذا يعني وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، يكفي يعني يجب أن يرافقه وقف التصعيد، يعني وقف الحرب. هل سيكون حزب الله قابلا لأن يوقف الهجمات ضد إسرائيل وتوقف إسرائيل الهجمات لمدة 4 أسابيع كما يقال الآن مقابل أن تنسحب قواته؟ أنا أيضا لا أعلم ما هي إمكانية ذلك. هل ستكون هناك أيضا قوات حفظ سلام دولية توجد في هذه المنطقة خاصة والكل يعلم أن هذه المنطقة يعني بذل فيها حزب الله وإيران الغالي والنفيس لتشييد تحصينات تحت الأرض ووضع صواريخ دقيقة وصواريخ أخرى وربما دبابات وغيرها، كل هذا فعله في الفترة الماضية. هل هو سيخسر هذه المنطقة التي يعتقد أنها حيوية مقابل الإبقاء على وجوده وعلى نفوذه في يعني في لبنان ربما لمرحلة لاحقة؟ هذا أحد التصورات التي يطرحها البعض مقابل أن يعني ينأى بنفسه عن مزيد من النزيف والتدمير الذي لحق به ووضعه في خانة صعبة للغاية. كل الأمور واردة. هذا يتوقف على يعني طبيعة الضغط الإيراني على حزب الله. حزب الله لن يتصرف بمفرده، هو سيتصرف بأوامر من إيران مباشرة لقبول أو رفض ما يجري الآن، أو يعني قبول ورد الأطروحات التي يتقدم بها الأمريكيون والفرنسيون. إذا قبل فربما يكون هذا يعني خطة تكتيكية للحفاظ على يعني قواته وعدم وجود خسائر، خصوصا في قياداته وفي أسلحته، وهذا ما تريده إيران. لكن هذا لن يحقق لحزب الله يعني هدفه الرئيسي الذي من أجله بدأ في 8 أكتوبر الماضي إطلاق الصواريخ على إسرائيل بحجة أو بهدف أو بالقول بأنه يساند غزة. الآن إذا فعل ذلك فهو لن يستطيع أن يساند غزة، وسوف يتوقف وسوف يقبل يعني يتجرع السم ويعود إلى هذه المنطقة على أمل الحفاظ على كينونته وعلى وجوده، وأن يحافظ حتى على تواجده السياسي ونفوذه السياسي داخل لبنان. ربما يكون هذا أحد الخيارات المطروحة، لكني أيضا ما زلت أستبعد أن يقبل حزب الله ذلك من دون أن يحصل على شيء ما.
وحتى صحف أسترالية اليوم أستاذ طارق كانت تحدثت عن مدى صعوبة الغزو البري، يعني صحف حتى محسوبة على اليمين تحدثت عن ترسانة ضخمة بانتظار القوات الإسرائيلية في حال بالفعل يعني باشرت بغزو بري، وأنه سيكون مستنقع كذلك أو مشابه لذلك في غزة. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، حدثنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا لوقتك معنا هذا الصباح.
شكرا لك أستاذ فارس، وشكرا لك أستاذ بترا، وشكرا على الاستضافة ولبرنامجكم الكريم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.